بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث الظن، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1425 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا بالأمس أن هناك تصريحات من الأعلام بأن هذا الأصل، وهو أصالة عدم النقل أو أصالة الثبات، مع العلم بأنه مخالف للواقع، إلا أن الشارع لم يجد بدا إلا إمضاء هذا الأصل. هذه عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثالثة. يقول: فإن الثبات النسبي والتطور البطيء للغة يوحي للأفراد الاعتياديين بفكرة عدم تغيرها وتطابق ظواهرها على مر الزمن، وهذا الإيحاء وإن كان خادعا، يعني غير مطابق للواقع، ولكنه على أي حال إيحاء عام استقر بموجبه البناء العقلائي على إلغاء احتمال التغيير في الظهور باعتباره حالة استثنائية نادرة تنفى بالأصل، وبإمضاء الشارع للبناء المذكور نثبت شرعية أصالة عدم النقل أو أصالة الثبات، ولا يعني الإمضاء تصويب الشارع للإيحاء المذكور. خب، في النتيجة عندما أمضاه يعني ماذا؟ يعني صوبه، وإنما يعني من الناحية التشريعية جعله احتمال التطابق حجة ما لم يقم دليل على خلافه. المهم، هذا ما ذكره هؤلاء الأعلام، وأشرنا بالأمس ما يمكن أن يرد على هذا الأصل وعلى هذه الدعوة. الوجه الثالث الذي استدل به لإثبات أصالة عدم النقل هو الاستصحاب، وهو ما يصطلح عليه في كلماتهم بالاستصحاب القهقرائي. ومرادهم من الاستصحاب القهقرائي هو عكس الاستصحاب المتعارف عندنا، فإنه في الاستصحابات المتعارفة هو أن يكون اليقين سابقا وأن يكون الشك لاحقا. أما في المقام فإن اليقين يكون لاحقا والشك يكون سابقا من حيث الزمان، لأننا نحن في موارد الشك في المقام، يوجد عندنا يقين بهذا الظهور الموضوعي المعاصر لنا، ونشك في أن هذا الظهور الموضوعي المعاصر لنا هل كان موجودا في زمان الصدور أو لم يكن، فنستصحب، ولكن الاستصحاب بالرجوع إلى الوراء لا أنه بالمجيء إلى الأمام إن صح التعبير، لذا يسمى بالاستصحاب القهقرائي. طبعا الآن لا ندخل في تفصيلات هذا البحث، ولكنه بنحو الإجمال نقول بأنه في محله، يعني من أدلة الاستصحاب، هناك ذكروا بأن أدلة الاستصحاب أو دليل الاستصحاب لا يمكن أن يشمل الاستصحاب القهقرائي، وإنما دليل الاستصحاب إنما يختص بالاستصحابات المتعارفة، وهو أن يكون اليقين سابقا وأن يكون الشك لاحقا. أما لو عكس الأمر فدليل الاستصحاب لا دليل على أنه يشمل مثل هذه الاستصحابات. فهذا الوجه الثالث لإثبات أصالة عدم النقل أو أصالة الثبات لا دليل عليه. هسه على فرض تمامية دليل الاستصحاب، ما الفارق بينه وبين هذا الأصل من خلال الدليل الأول والدليل الثاني؟ لأنه نحن استدللنا بأدلة ثلاث على هذا الأساس: الدليل الأول السيرة العقلائية، الدليل الثاني سيرة المتشرعة، الدليل الثالث أصالة عدم النقل. الفارق بينهما أو الفارق بين الأول والثاني والثالث واضح جدا، وهو أنه بناء على الأول والثاني فإن الدليل يكون إمارة من الإمارات، بخلافه على الثالث فإنه يكون أصلا عمليا. وبناء على تلك المباني التي تقول مع وجود الإمارة لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الأصل. إذن حتى على فرض تمامية دليل الاستصحاب فإنه لا تصل النوبة إلى الاستصحاب. هذا أولا. هل تظهر ثمرة بين الدليل الأول والثاني والدليل الثالث أو لا تظهر؟ ذكر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ثمرة تظهر بين الدليل الأول والثاني والدليل ماذا؟ الثالث، وهو أنه ما لو علمنا بأن النقل حاصل أو أن اللغة تغيرت، تارة نشك بأن اللغة تغيرت أو لم تتغير، وأخرى نعلم بأنها ماذا؟ تغيرت، ولكنه نشك أن هذا التغير كان حاصلا في زمن الإمام الأول والثاني أو كان حاصلا في زمن الإمام العاشر، يعني نشك في تقدم هذا التغير وتأخره. فأصل التغير حاصل، وإنما الشك ماذا؟ في تقدم زمان هذا التغير وتأخره. إذا كان متقدما فعندما مثلا تأتي لغة الصلاة في كلمات الرسول الأعظم أو الإمام أمير المؤمنين بناء على التغير لها معنى، بناء على الناقل لها معنى، بناء على عدم الناقل لها ماذا؟ لها معنى آخر. إذا فرض أن أصل التغير كان ماذا؟ كان قائما، وشككنا في تقدمه وتأخره، فهل تظهر ثمرة بين الدليلين الأول والثاني والدليل الثالث وهو الاستصحاب أو لا تظهر؟ هنا يقولون تظهر الثمرة، وهو أنه بناء على أن أصالة عدم النقل وأصالة الثبات كان دليلها هو السيرة العقلائية أو السيرة المتشرعة، فإنه مع العلم بالنقل بعد توجد سيرة أو لا توجد سيرة؟ ها؟ لا توجد سيرة، لأن السيرة إنما كانت قائمة على عدم النقل أو على أصالة الثبات في حالة الشك في النقل وعدم النقل. أما مع العلم بالنقل بعد توجد سيرة أو لا توجد سيرة؟ هم لا توجد سيرة. لذا تجدون أن عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا في الحلقة الثالثة في مباحث حجية الظهور يقول: وإنما يعني إمضاء الشارع من الناحية التشريعية جعله احتمال التطابق حجة ما لم يقم دليل على ماذا؟ على خلافه. فإذا قام عندنا دليل على خلافه، بعد توجد عندنا سيرة عقلائية ممضات من قبل الشارع أو لا توجد؟ لا توجد مثل هذه السيرة. أما الاستصحاب يمكن إثباته، يمكن جريانه، وهو أننا مع العلم بالنقل لو شككنا أنه أساسا هل هو متقدم أو هو ماذا؟ أو هو متأخر؟ إلى حالة ما لم نعلم بالتغير نستطيع أن نجري ماذا؟ أن نجري الاستصحاب إلى الزمن الذي نشك فيه أنه تغير، نجري الاستصحاب أنه لم يتغير لم يتغير لم يتغير إلى أن علمنا ماذا؟ إذا أن علمنا بالتغير عند ذلك بعد لا يجري الاستصحاب. لذا تجدون السيد الحائري في حواشيه على مباحث الأصول الجزء الأول، الجزء الثاني من القسم الثاني صفحة 265، هذه عبارته، يقول: قد يقال في مثل هذا المورد، يعني في مورد ما لو علمنا بالنقل وشككنا في تقدمه وتأخره، قد يقال في مثل هذا المورد باستصحاب عدم الناقل أو عدم التغير إلى حين العلم بذلك، وأن هذا الاستصحاب أوسع دائرة من تلك الإمارة العقلائية، يعني السيرة العقلائية أو سيرة المتشرعة، فيجري حتى في المورد الذي لا تجري أصالة الثبات كأمارة عقلائية. ثم يقول: ونقل عن أستاذنا فيما لم أحضره في الدورة الأخيرة بعض كلام سيد الهاشم ينقله ويبين بعض ما يرد عليه على أي الأحوال. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه أساسا نحن لم نقبل، إذا يتذكر الإخوة، نحن لم نقبل هذا المعنى الذي ذكر في الأمر الثاني في البحث الثاني وهو الأصل الموضوعي، هذا أولا. وعلى فرض قبول هذا الأصل الموضوعي قلنا بأنه أساسا نحن لا نستطيع أن نقبل هذا التفسير الذي قدمه القوم لأصالة عدم النقل وأصالة الثبات. هذا تمام الكلام في هذا البحث الثاني أو الأمر الثاني، وهو أن موضوع الحجية هل هو الظهور الموضوعي في زمن الصدور أو هو الظهور الموضوعي في زمن الوصول. الجواب أنه نحن نعتقد أن الظهور الموضوعي هو الحجة، سواء كان ظهورا موضوعيا في زمن الصدور أو كان ظهورا موضوعيا ماذا؟ في زمن الوصول وفي أي زمان آخر. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر وبحث جديد، وهو تارة عنوان هذا البحث تحت عنوان طرق تشخيص الظهور الموضوعي، هذا العنوان الجديد أو البحث الجديد طرق تشخيص الظهور الموضوعي. تارة يحصل لنا اطمئنان ووثوق أن هذا هو الظهور الموضوعي، وأخرى نشك ما هو الظهور الموضوعي، لأنكم تتذكرون فيما سبق نحن ميزنا بين الظهور الذاتي وبين الظهور الموضوعي، وقلنا أن الظهور الموضوعي مقام ثبوته غير مقام إثباته، وأنه يمكن أن يحصل الشك فيه، فإذا حصل الشك فيه فما هو الطريق الذي نسلكه لإحراز ماذا؟ لإحراز الظهور الموضوعي، وخصوصا فيما يتعلق بالمفردات التي تتكون منها هذه الجمل. يعني نحن نجد في جملة كلمة الأسد، نجد في جملة كلمة الغنيمة، نجد في جملة في كلام الصعيد، هذه ترد في موضوعات الأحكام الشرعية. فما هو الطريق لتشخيص مراد هذه الكلمات وهذه الجمل التركيبية؟ كيف نقتنص؟ وما هو الطريق لتشخيص واقتناص الظهور الموضوعي؟ الطريق الأول الذي ذكر في كلماتهم هو الاعتماد على قول اللغوي، فإن اللغوي كثيرا ما يشخص لنا ما هو المراد من هذه الكلمة وما هو المعني من هذه الكلمة، وبعض الأحيان يشخص ما هو المراد من هذه الجملة عندما يقولون كذا يريدون ماذا؟ يريدون كذا. وهذه هي المسألة المعروفة في كلمات الأصوليين من قدامى ومن معاصرين ومن متأخرين في تحت عنوان حجية قول اللغوي. ولكنه بهذا البيان اتضح أين محل النزاع في هذه المسألة. محل النزاع هو أنه لا بد أن قول اللغوي هل يمكن الاعتماد عليه لتشخيص الظهور الموضوعي أو لا يمكن الاعتماد عليه لتشخيص الظهور الموضوعي. المشهور بين قدماء الأصوليين هو القول بحجية قول اللغوي، حتى ادعي الإجماع على ذلك، بل جعل الإجماع أحد الأدلة لإثبات حجية قول اللغوي، إلى أن انتهى الأمر إلى الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، حيث عكس الأمر وقال أنه لا حجية لقول اللغوي. وبعد ذلك صار المشهور ما بعد الشيخ الأنصاري هو عدم حجية قول اللغوي. هسه بين قوسين، أيهما مطابق للواقع وأيهما غير مطابق للواقع؟ جزاكم الله خيرا. احنا ذاك كلام من قال بحجية قول اللغوي كان بحسب الأدلة وبحسب السياق وبحسب ما نقحه في علم الأصول بالنسبة إليه كان قول اللغوي حجة. يعني ما انتهى إليه من حجية قول اللغوي كان له ما يبرره أو لم يكن له ما يبرره؟ نعم كان له ما يبرره، فهو بالنسبة إليه ظهور موضوعي لو ظهور ذاتي؟ ظهور موضوعي، لأنه هو استند إلى مجموعة من الأدلة وهذه الأدلة هي التي قادته إلى حجية قول اللغوي. فسأعم من أن يكون قول اللغوي مطابقا للواقع أو يكون ماذا؟ يعني القول بحجية قول اللغوي أمر مطابق أو غير مطابق. ثم نجد أن الأمر انعكس من زمان بعد زمان الشيخ الأنصاري، حيث أن المشهور لم يقولوا بحجية قول اللغوي. خب هؤلاء الذين لم يقولوا لهم مبرراتهم أو ليست لهم مبرراتهم؟ لهم منهجهم وأدواتهم المعرفية التي أوصلتهم إلى عدم الحجية أو ليست لهم؟ إن كانت لهم فمن حقهم أن يقولوا بعدم الحجية، أما إن لم تكن لهم لا، ليس من حقهم أن يقولوا بعدم الحجية على أي الأحوال. وكم له نظير هذه المسألة في أبحاثنا الأصولية، في أبحاثنا الفقهية، في أبحاثنا الكلامية، في أبحاثنا الفلسفية، هذه كلها موجودة على أي الأحوال. وتحقيق الأمر في هذه المسألة وهي حجية قول اللغوي هو أنه تارة يقع الكلام في حجية قول اللغوي في تعيين موارد الاستعمال. وأنتم تعلمون كما قرأتم مرارا أن الاستعمال أعم من الحقيقة، ليس كل استعمال يكون على نحو الحقيقة، قد يكون استعمالا ولكن على نحو المجاز. إذن في المقام الأول يقع الحديث في أن قول اللغوي في تعيين موارد الاستعمال هل هو حجة أو ليس بحجة، بغض النظر عن أنه يشخص أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي أو أن هذا الاستعمال استعمال ماذا؟ مجازي. لو مثلا لو راجعنا كتب اللغة وجدنا أن كتب اللغة تقول أن الأسد يستعمل في الحيوان المفترس ويستعمل ماذا؟ في الرجل الشجاع، وهذا تعيين موارد الاستعمال. فهل يمكن الاعتماد على اللغوي في تعيين موارد الاستعمال أو لا يمكن؟ ومن الواضح أنه في هذا المقام لا يوجد هناك بحث عن تعيين، عن تمييز الحقيقة أو الاستعمال الحقيقي عن الاستعمال المجازي، هذا مقام من البحث. المقام الثاني من البحث هو الاعتماد والاستناد إلى قول اللغوي لا لتعيين موارد الاستعمال، بل لتمييز الاستعمال الحقيقي عن الاستعمال ماذا؟ وتمييزه عن الاستعمال المجازي. هل يمكن الاستناد إلى قول اللغوي لتمييز الاستعمال الحقيقي عن الاستعمال المجازي أو لا يمكن؟ إذن يقع الحديث في مقامين، المقام الأول في تعيين موارد الاستعمال، المقام الأول في تعيين كون هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي. أما المقام الأول فيما يتعلق بالمقام الأول، ذكرت وجوه لعدم حجية قول اللغوي، نحاول أنه نقف على مهم هذه الوجوه. الوجه الأول الذي ذكره الأعلام في المقام، قالوا بأن تعيين موارد الاستعمال لا يترتب عليه فائدة وثمرة. عندما يقول اللغوي أن هذه الكلمة مستعملة، كلمة عين مستعملة في كذا وكذا 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 وكذا، فإن تعيين موارد الاستعمال لا يترتب عليه أي أثر عملي، والحجية فرع وجود ماذا؟ فرع وجود وترتب أثر عملي، ومع عدم وجود أثر عملي إذن يفيدنا قول اللغوي شيئا أو لا يفيدنا؟ لا يفيدنا. معنى الحجية إذا يتذكر الإخوة في أبحاث الاستصحاب وغير الاستصحاب، قلنا أن الحجية في مورد ماذا؟ وجود أثر عملي. أما مع عدم وجود أثر عملي لا معنى لأن نقول أن قوله حجة أو ليس قوله ليس بحجة. وفي تعيين موارد الاستعمال لا يترتب هناك أي فائدة وأي أثر عملي. لماذا؟ لأنه نحن لسنا بصدد أن نعرف أن الأسد يستعمل في المعنى الحيوان المفترس وفي الرجل الشجاع أو لا يستعمل. نحن نعلم أنه يستعمل، ولكن لا نعلم أنه عندما جاء في الدليل وصار موضوعا في دليل من الأدلة، هل نحمله على، وينبغي أنه كما نعلم ينبغي حمله ماذا؟ على معناه الحقيقي ولا معناه المجازي، لا يمكن حمله عليه. فهنا عندما جاء هل نحمله على معناه الحقيقي؟ ما هو معناه الحقيقي؟ والمفروض أن موارد الاستعمال تعين لنا المعنى الحقيقي أو لا تعين؟ لا تعين. إذن لا فائدة تترتب على تعيين موارد الاستعمال، ومع عدم ترتب الفائدة والثمرة العملية إذن لا معنى للبحث عن حجية قول اللغوي في هذا المقام وعدم حجية قول اللغوي. هذا هو الوجه الأول الذي ذكر في المقام. في مقام الجواب واقعا أن هذا البيان غريب في المقام. لماذا؟ باعتبار أن الفقيه لا يحتاج إلى اللغوي فقط في مسألة تعيين وتمييز الاستعمال الحقيقي عن الاستعمال المجازي، لا، ليس الأمر كذلك، فإن الفقيه يحتاج إلى اللغة في موارد أخرى غير موارد تمييز الحقيقة عن المجاز. التفتوا جيدا، لو كانت حاجة الفقيه لاستنباط الحكم الشرعي من النص فقط حاجته إلى اللغة في تمييز الحقيقة عن المجاز لتم ما ذكر في هذا الوجه، ولكن الحاجة لا تقتصر على ذلك، بل هناك موارد أخرى وفوائد أخرى من الرجوع إلى اللغة لاستنباط الحكم الشرعي من النص الوارد. الآن نشير إلى بعض هذه الفوائد. لو فرض بأننا نعلم أن هذا اللفظ مستعمل في معناه الحقيقي، لا يوجد عندنا شك في أنه هذا اللفظ هذا هو معناه الحقيقي، فإذا نحتاج إلى اللغة لتمييز الحقيقة عن المجاز أو لا نحتاج؟ لا نحتاج، أننا نعلم أصحاب لغة نحن وبالقرائن عرفنا أن هذا هو معناه الحقيقي، ولكن هذا المعنى الحقيقي الذي يوجد لهذا اللفظ شككنا في سعة دائرة معناه الحقيقي وضيقها. وله أمثلة كثيرة في الفقه من قبيل ما قرأتم في مسألة الصعيد، فإن الصعيد لا إشكال ولا شبهة أنه مستعمل يراد منه التراب معناه الحقيقي، ولكن لا نعلم أنه هل يقصد منه أخذ فيه قيد الترابية أو أعم من الترابية مطلق وجه الأرض، أي منهما؟ فهنا هل الشك في بيان تمييز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي؟ الجواب كلا، وإنما الشك في سعة دائرة المعنى الحقيقي لهذا اللفظ وضيقه. هل المراد منه خصوص التراب من الأرض أو الأعم من التراب ومن غير التراب؟ فهنا هذا يرتبط بتمييز الحقيقة عن المجاز، الحاجة إلى اللغة؟ لا أبدا، فإنه واضح أن استعمال حقيقي، ولكن هذا الاستعمال الحقيقي هل يراد به المقيد أو يراد به ماذا؟ المطلق. هل يراد به الخاص أو يراد به ماذا؟ العام. كلمة الغنيمة، هذه المفردة، مفردة الغنيمة، لا إشكال ولا شبهة أنه لا إشكال، الفوائد الحربية هي ماذا؟ القدر المتيقن، هي غنيمة، واستعمال استعمال حقيقي، ما عندنا شك في ذلك، ولكنه هل تشمل الفوائد وأرباح المكاسب أو لا تشمل؟ ليس الكلام في أنه حقيقي أو مجازي، لا، نعلم أنه استعمال حقيقي، ولكن لا نعلم دائرة هذا الاستعمال وأنه مقيد أو مطلق، عام أو خاص، واسع أو ضيق. إذن المورد الأول، إذن الجواب ليست حاجة الفقيه في استنباط الحكم الشرعي إلى اللغة تقتصر على ماذا؟ على تعيين المجازي وتمييزه عن الحقيقة، لا، هذا مورد آخر. المورد الثاني الذي يمكن أن يقال هو أنه لو وجدنا لفظا مستعملا في حكم، في موضوع حكم شرعي، وشككنا أن هذا اللفظ أساسا هل له معنى في اللغة في لغة العرب أم ليس له معنى. لو شككنا في لفظ من الألفاظ أن له معنى أو ليس ماذا؟ أو ليس له معنى. فهنا نرجع إلى اللغة لتعيين معنى ذلك اللفظ. نحن الآن لسنا بصدد أنه حقيقي أو مجازي، أساسا نشك في أصل أن هذا اللفظ مستعمل في معنى أو أنه مهمل، أي منهما؟ غير اللغة ما عندنا لا طريقة لنا إلا أن نرجع إلى اللغة. إذن إذا كان قول اللغوي حجة، إذن يستطيع أن يقول لنا هذا معناه ويمكن الاستناد إلى ماذا؟ إلى قوله. أما إذا لم يثبت أن اللغوي قوله حجة، إذن لا يمكن أن نستند إلى اللغوي لبيان معنى هذا اللفظ. طبعا عندما رجعنا إلى اللغة وجدنا أنه لم يذكر له إلا ماذا؟ إلا معنى واحد، ومن البعيد جدا أن نفترض أن هذا هو المعنى المجازي. إذا ذكر معنى واحد بالضرورة هو المعنى ماذا؟ هو المعنى الحقيقي. إذن إذا قلنا أن قول اللغوي حجة فيمكن الاستناد إليه، أما إذا لم نقل بالحجية فلا يمكن، مع أنه ليس الكلام في تشخيص في تشخيص الحقيقة وتمييزها عن المجاز. هذا المورد الثاني. المورد الثالث، لو رجعنا إلى اللغوي، لو رجعنا إلى اللغوي وبين لنا أن هذا اللفظ له معاني ثلاث موارد الاستعمال، ولم يقل لنا أي منها حقيقي أي منها مجازي. الآن الكلام ليس في الحقيقي أو المجازي، لم يبين لنا، ولكن قال أن هذا اللفظ مستعمل في 1 2 3، ونحن قد استطعنا بالقرائن أن ننفي المعنى الأول والمعنى الثاني، يعني ننفي أن يكون المراد في الدليل هو المعنى الأول والمعنى الثاني، فينحصر الأمر ماذا؟ ها؟ في الأمر الثالث. فهنا إذا كان قول اللغوي حجة فيمكن الاستناد إلى هذا المعنى الثالث، أما إذا لم يكن قوله حجة فلا يمكن الاستناد. إذن دعوة أن الرجوع إلى اللغوي يقتصر فائدته وأثره على تشخيص الحقيقة وتمييز عن المجاز، هذه الدعوة واقعا مجانبة للواقع وللصواب، وإنما الاستناد إلى اللغة وإلى اللغوي لا ينحصر في المقام الثاني إن صح التعبير من الحاجة، وهو تعيين المجاز من الحقيقة وتعيين الحقيقة وتشخيص الحقيقة وتمييزه عن المجاز، لا، وإنما هناك موارد أخرى يمكن الاستناد إليها في قول اللغوي. الوجه الثاني الذي ذكر أو بين لإثبات لبيان عدم حجية قول اللغوي في تعيين موارد الاستعمال، يقول المشهور من المتأخرين يعني بعد الشيخ، يقولون لعله أن المتقدمين الذين قالوا بحجية قول اللغوي إنما استندوا إلى السيرة العقلائية القائمة على الرجوع إلى أهل الخبرة، ولعل هذا أهم دليل عند المتقدمين لبيان حجية قولي اللغوي عندهم، وهو أن اللغوي صاحب خبرة ذو خبرة، والسيرة العقلائية قائمة على أن كل من لم يكن صاحب تلك الخبرة لا بد من الرجوع إلى ماذا؟ إلى أهل الخبرة. خلوا ذهنكم يم، لعل هذا أهم دليل عند المتقدمين لإثبات حجية قول اللغوي. وقد ناقش المتأخرون هذا الدليل، قالوا بأنه هذه الكبرى في المقام إنما تتم في الخبرات الحدسية ولا تجري في الخبرات ماذا؟ الحسية. يعني أن الإخبار إذا كان عن حدث في السيرة العقلائية قائمة على الرجوع إلى أهل الخبرة، أما إذا كان الإخبار قائما على أساس الحس أو ما هو قريب من الحس فمثل هذه السيرة ماذا؟ غير موجودة. التفتوا جيدا. أولا ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما واضح، وهو أنه في الإخبار الحسي يدخل في باب الشهادة، وإذا دخل في باب الشهادة لابد أن تتوفر شرائط الشهادة من العدالة، من التعدد، من إلى الشرائط التي ذكرت في باب الشهادة. أما إذا كان الإخبار إخبارا حدسيا، هل نحتاج إلى هذه؟ إذا كان الإخبار إخبارا حدسيا نحتاج إلى شرائط باب الشهادة أو لا نحتاج؟ ها؟ أنت جنابك عندما تريد أن ترجع إلى طبيب لكي يعالجك، هل يشترط في إخباراته أن تجري شرائط باب الشهادة أو لا يشترط؟ أن يكون مسلمان، أن يتعدد، أن يشترط أو لا يشترط؟ لا يشترط. أما في باب الشهادة فإنه ماذا؟ جميع هذه الشرائط من العدالة والتعدد والبينة و و و إلى غير ذلك كلها مشترطة. هسه ما هو المراد من الإخبار الحسي؟ ما هو المراد من الإخبار الحدسي؟ تقدم مرارا أن الإخبار الحسي هو الذي لا يتوقف على إعمال النظر، من خلال هذه الحواس يستطيع الإنسان بلا مؤونة أن يعرف تلك الحقيقة، أن يعرف أن هذا الجدار أبيض، أن يعرف أن هذه النار حارة، أن يعرف أن هذا الماء بارد، أن يعرف أن هذا زيد، أن يعرف أن فلان مات، أن فلان ولد. هذه أمور حسية لا تحتاج لا إلى إعمال نظر ولا إلى اجتهاد ولا إلى خبرة ولا إلى درس ولا إلى تحقيق ولا إلى 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 سنين طويلة للبحث والاجتهاد، لا يحتاج كل ذلك. أما بخلافه في الإخبار الحدسي، فلكي يخبر الإنسان إخبارا حدسيا لابد أن يعمل ماذا؟ أن يعمل نظره واجتهاده وتحقيقه حتى يصل. التفتوا جيدا. إذن اتضح ما هو المراد من الإخبار الحسي والإخبار ماذا؟ الحدسي. واتضح الفرق بينهما ماذا؟ في المقام، حيث أنه أن الإخبار الحسي يدخل في باب الشهادة فلا بد من تطبيق شرائط باب الشهادة، أما في الإخبار الحدسي فلا يدخل في ذلك، فلا نحتاج إلى إعمال شرائط باب الشهادة. خب، إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى قول اللغوي، هل أن إخباره حدسي أو إخباره حسي؟ يقول هؤلاء الأعلام أن إخبار اللغوي بأن هذا اللفظ مستعمل في هذا المعنى، لأنه نتكلم في المقام الأول موارد الاستعمال، هذا الإخبار إخبار ما هو؟ حسي، لأنه ينقل عن العربي أنه استعمل كذا، وليس إخبارا ماذا؟ حدسيا. فإذا كان إخبارا حسيا أولا لابد من توفر شرائط الشهادة، وثانيا بعد لا تنطبق الكبرى التي قيلت في المقام، وهي أن السيرة العقلائية قائمة على الرجوع إلى أهل ماذا؟ إلى أهل الخبرة. في الإخبارات الحسية لا نحتاج الرجوع إلى أهل ماذا؟ إلى أهل الخبرة والتخصص. في الإخبارات الحدسية وفي الأمور الحدسية لا بد من الرجوع إلى إخبارات ماذا؟ لا بد من الرجوع إلى المتخصص. واضح صار؟ لذا سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مباني الاستنباط الإمام سيد أبو القاسم الكواكبي صفحة 142، يجب أن وقت صفحة 142، هذه عبارته 242 عفوا. يقول: فلأن اللغوي ليس من أهل الخبرة، إذ يعتبر في أهل الخبرة حتى تنطبق قاعدة ماذا؟ رجوع الجاهل إلى أهل الخبرة، الذي دليلها ماذا؟ السيرة العقلائية. إذ يعتبر في أهل الخبرة أن يكون خبره متضمنا على إعمال نظر ورأي فيما يخبره، وخبر اللغوي عن الأوضاع لا يتضمن على إعمال نظر ورأي، فإن شأنه أي اللغوي بيان موارد الاستعمالات، ومن الظاهر أن تشخيص ذلك لا يحتاج إلى إعمال نظر ورأي، لكونها من الأمور الحسية التي لا مدخل لها للحس، فيكون حاله حال الشاهد فيما يخبره عما يحسه، فيعتبر فيه أي في قول اللغوي ما يعتبر في الشاهد من العدالة والتعدد، إما مطلقا كما عليه المشهور، أو في موارد الخصومة بناء على اختصاص اعتبار التعدد بها كما يأتي في محله. إذن إلى هنا الدليل الذي استند إليه المشهور من القدماء في جعل قول اللغوي حجة، وهو أن الرجوع إلى اللغوي هو من مصادق الرجوع إلى أهل الخبرة. الجواب: كلا، فإنه ليس الرجوع إليه من مصادق تلك الكبرى المنقحة في محلها، وهي رجوع الجاهل إلى أهل الخبرة، لأن تلك القاعدة إنما تختص بالإخبارات الحدسية، وإخبارات اللغوي ليست من الإخبارات الحدسية، بل من الإخبارات ماذا؟ الحسية. هسه هذا الكلام تام أو لا؟ يأتي، والحمد لله رب العالمين.